بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نجيب عن سؤال: بعد تفاهمات بوزنيقة إلى أين يتجه المشهد الليبي؟ في تطور مهم قد يحول مسار الأزمة الليبية، اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة والبرلمان على تقسيم المناصب السيادية في ليبيا خلال اجتماعهم في مدينة بوزنيقة بالمغرب. وفي حديث لسبوتنيك أكدت مصادر من الوفود المشاركة في الاجتماعات أن تقسيم المناصب السيادية سيتم بحسب الجغرافيا والسياسة بين المجلسين. وفيما يتعلق بالمعايير الخاصة لتقلد هذه المناصب، قال المصدر إنه وضعت آليات وخريطة مشددة تضمن النزاهة، حيث تشرف اللجنة الدولية من صندوق النقد والبنك الدولي على الشروط والآليات الخاصة بالأشخاص الذين سيقدمون ملفاتهم للجنة. وبحسب محضر الاجتماع الذي سجل في المغرب، يكون محافظ البنك المركزي من طبرق ونائبه من طرابلس. ستفحص اللجنة الدولية المحايدة أيضاً جميع الملفات المقدمة لشغل المنصب، ومن ثم يختار مجلس النواب 7 منهم ويرسل للأعلى للدولة الذي يختار 3 منهم، على أن يختار البرلمان المحافظ من بين 3، فيما تجرى نفس الآلية بشكل عكسي لنائب المحافظ الذي يختاره المجلس الأعلى للدولة. وبحسب المصادر يكون منصب رئيس ديوان المحاسبة من طرابلس ومناصب الوكلاء حسب التوزيع الجغرافي في الأقاليم 3، ويتولى رئاسة جهاز الرقابة الإداري شخصية من برقة، فيما يتولى رئاسة جهاز مكافحة الفساد شخصية من فزان. في المقابل ستكون رئاسة المحكمة العليا في طرابلس مع خضوع الأمر للمنظومة القضائية، وكذلك النائب العام أيضا من طرابلس. أما المفوضية العليا فقد اتفق الوفدان على أن تكون شخصية توافقية، ومن ثم اختيار الأعضاء. تنص المادة 15 من اتفاق بوزنيقة على أن مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية. هذه المناصب 7 هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتنص أيضا على تعيين وإعفاء شغلي المناصب السيادية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. فإلى أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا بعد بوزنيقة؟ وهل تصمد هذه التفاهمات في وجه المعارضين؟ وهل يقبلها أطراف جنيف؟ هل تلغي اتفاقات بوزنيقة اتفاق الصخيرات ودور حفتر والسراج؟ ما مصير تفاهمات الوفاق مع الحكومة التركية؟ وكيف تؤثر حلحلة الملف السياسي على الملف الأمني؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. ينضم إلينا الآن الأكاديمي والباحث السياسي الليبي الدكتور فوزي الحداد. مرحبا بك معنا دكتور فوزي. وبداية، هل تتمكن التفاهمات في بوزنيقة من الصمود في وجه المعارضين من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان؟
أهلا وسهلا، مرحبا. الحقيقة أن هذه التفاهمات اللي تم التوصل إليها من مجلس الدولة ومن البرلمان من ضمن أحد مواد الاتفاق السياسي اللي جرى رفضه طوال 5 سنوات ماضية، واللي صدر كما تعلمين شهر ديسمبر من عام 2015. المجلسين الأعلى للدولة والنواب تأخروا كل هذا الوقت 5 سنوات كاملة ليتفقوا اليوم في بوزنيقة المغربية على واحدة فقط من شروط تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ومتعلقة بتحديد سياسة أو طريقة معينة لملء الفراغ في بعض الوظائف السيادية في الدولة الليبية. لكن تساؤل حقيقي طبعا وملح هذه الفترة: هل ستصمد هذه الاتفاقات في مقبل الأيام، خصوصا أن اللاعبين الموجودين على الساحة الليبية ليسوا فقط من مجلس النواب ومجلس الدولة، هناك سلاح منتشر في غربا وشرقا، سواء لدى عند الجيش الليبي وقاع قائدي العام أو عند المجموعات المسلحة الموجودة ومتكاتفة في الغرب الليبي، وهذه إلى الرابطة يحكمها. هذا هو الاختبار الحقيقي. أضيف إلى ذلك أن هذه التفاهمات سوف تتعرض لامتحان عسير جدا عندما تبدأ المفاوضات التالية المقبلة من لجنة الحوار ومن أعضاء من مجلس الدولة ومجلس النواب، وهم ليسوا نفس الأعضاء اللي كانوا يتحاورون في بوزنيقة في جنيف منتصف هذا الشهر. هؤلاء سينظرون في هذه التفاهمات، سيقرونها أم لا، ماذا سيحدث. هذا هو التحدي أيضا الكبير، وهل ستحظى هذه التفاهمات بدعم كل الأطراف المحلية أو حتى الأطراف الدولية الداعمة لي أو المشرفة على حل الأزمة الليبية. إذن هذه التفاهمات الحقيقة لا تزال موضع اختبار، ولا نستطيع أن نقول أنها يمكن أن تؤدي إلى حل حلمة ما لم يتم التوافق حولها في جنيف على سبيل المثال أو في الداخل الليبي في مقبل الأيام.
طيب، بالإضافة إلى التحديات التي ذكرتها حضرتك دكتور، هي تصطدم أيضا مباشرة، هذه التفاهمات تصطدم مباشرة بما جاء في اتفاق الصغيرات بشأن موافقة ثلثي النواب لتنصيب وإعفاء أي شخصية من المناصب السبعة السيادية. برأيك هل بات أمر ليبيا بيد البرلمان فقط، وماذا عن الأعضاء الرافضين للاتفاق في البرلمان؟
الحقيقة أن البرلمان يشكو جدا بالذات فيما يتعلق بمسألة النصاب. أنت تعلمين أن البرلمان اليوم منقسم على نفسه، هناك مجموعة تعقد جلستها في العاصمة طرابلس، وهناك رئاسة البرلمان وأعضاء آخرون يعقدون اجتماعات في المقر الدستوري وهو في مدينة طبرق. تحدي لملمة البرلمان نفسه، هذا تحدي كبير جدا، هل تنجح فيه الرئاسة أم لا؟ لأنه بدون هذه اللملمة، أو حتى تم اشتراطها حتى في مرورات بوزنيقة، تم اشتراط أن يتم تداول هذه الوظائف هي من خلال مجلس النواب مجتمعا. هذا الاجتماع يعد تحديا كبيرا الآن، ولا أظن أن الظروف الآن متاحة لأن يلملم مجلس النواب نفسه، وما يعني أن كل هذه الاتفاقات حتى الآن تبدو مع وقف التنفيذ حتى تتم هذه الخطوة، واللي تعتبر الآن خطوة صعبة لأن الشقة بعيدة جدا بين أعضاء المجلس المتفرقين الآن، ولأنه لا توجد أي مبادرة حتى الآن، مبادرة حقيقية للملمة مجلس النواب نفسه وليعود يعقد جلسته في مقر واحد مرة أخرى. إذن هذا أيضا تحدي آخر يضاف للتحديات السابقة التي ذكرناها اللي يمكن أن تواجهها اتفاقات بوزنيقة.
أخيرا دكتور، بموجب تفاهمات بوزنيقة، من الذي سيقوم على تجديد هياكل المؤسسات السيادية التي تم الاتفاق عليها؟
الشخصيات أو الأسماء حتى الآن لم يتم الفت فيها، لأن هذا أمر مناقضي للجنة الحوار وباقي الأعضاء الذين سوف يجتمعون في جنيف إن نجحت جهود بعقد هذا الاجتماع في جنيف، لأن هناك أخبار تقول أن تم تغيير المكان إلى مالطا، وهناك أيضا أخبار إلى برلين. حتى هذا الاجتماع المهم اللي يفترض أن يعقد في فصل هذا الشهر حتى الآن لا تزال تعصف فيه رياح الاختلافات والخلافات. إذا ما انعقد هذا الاجتماع فهو المنقضي لسجل الأسماء وتحديد الشروط العامة لتولي مثل هذه المناصب، ومن ثم نذهب إلى تحديد الشيء الأهم. ليس هذه المناصب السيادية فقط، وإنما المهم هو تحديد آلية شغل وظائف المجلس الرئاسي المقبل الذي سيتكون من 3 أشخاص ورئيس الحكومة. هذا هو التحدي الكبير، ومن ثم تأتي معه حزمة الوظائف السيادية 7 التي يجري الحديث حولها الآن. إذن الأهمية القصوى الآن تأتي من سيكون رئيس المجلس السياسي المقبل، ومن هم نوابه، ومن هو رئيس الحكومة. هذا هو التحدي الأكبر. إذا ما نجح الليبيون في المفاوضات المقبلة في جنيف، فبالتأكيد يعني ستكون مسألة الوصول إلى توافق حول الوظائف السيادية 7 مسألة وقت، على اعتبار أن هناك طبعا تفاهمات مسبقة حصلت في بوزنيقة المغربية.
الأكاديمي والباحث السياسي الليبي الدكتور فوزي الحداد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول دور الأطراف الليبية بعد تفاهمات بوزنيقة، ينضم إلينا الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور محمود إسماعيل الرملي. مرحبا بك معنا دكتور محمود. وبداية، مخرجات بوزنيقة عبارة عن توصيات سترفع إلى مؤتمر جنيف، هل ستقبل أطراف جنيف بهذه التوصيات؟
بداية، لم يتم تحديد أطراف جنيف إلى الآن، لازالت الأمور مبهمة لدى البعثة، ويبدو أن خارطة الطريق غير واضحة. حيث أنما يتم الاشتراك في بوزنيقة 13 من قبل مجلس الدولة و13 من قبل مجلس النواب ومجموعة من المستقلين لا يدرك حتى آلية الاختيار. من زاوية ثانية، ما هي المخرجات التي تستجريهم البعثة؟ بداية ونهاية، نعم لوجود توافق في ليبيا، ولكن يجب أن يكون التوافق مبني على أسس قانونية عادلة وقادرة على التطبيق على أرض الواقع. كان هناك اتفاق قبل 5 سنوات، اتفاق الصقرات 69 مادة وثلاث ملاحق، لكن ما الذي طبق منها؟ لا شيء، ظلت حبر على ورق، لم يطبق أي شيء، وأصبحت الأجسام الموجودة ما بين الميتة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع إلا ما دكيتم. الواقع العملي أنها أجسام فشلت. مجلس النواب فاشل ومجلس الدولة فاشل ومجلس الرئاسي أكثر فشلت. أي أننا نتكلم على واقع عملي أنهم غير قادرين على إدارة العملية السياسية. والليبيون يريدون حلا، إذن يجب إما أن يتوجهوا إلى إمكانية استفتاء على مشروع الدستور أو العمل على إنشاء مجلس تأسيسي أو جمعية تأسيسية جديدة تتولى العملية السياسية. يجب أن تتغير هذه الوجوه جميعا دون استثناء، لأن إمكانية إعادة تكرارها لن ينتج حلا. بوزنيقة نعم هي مرحلة من المراحل، إذا أردنا تطبيق اتفاق الصقرات هي جزء من المشهد السياسي وهي جزء من آلية التوافقات. ربما نختلف أو نتفق على ما يتعلق بالمعايير، ولكن بداية ونهاية هي نجاح للمغرب من زاوية ونجاح لإمكانية أن يلتقي طرفان من جهة ثانية، وإن كان الطرفين غير معترض بهم من الناحية الفعلية، لأن هناك أيضا من هو معارض خاصة في البرلمان مع عقيلة صالح، لأن المجموعة التي أتت ربما تمثل رأي عقيلة صالح، مع أنها الواقع العملي أنه يجب أن يكون هناك توافقات. من زاوية ثانية لزاما القول هنا التوجه، ما الذي سيتم التوصل إليه؟ هل يمكن اعتماد النتائج؟ وما هي الضمانات الخاصة بالتنفيذ؟ لذلك لزاما القول هناك إشكالية قانونية متمثلة إذا كان قعقعة السلاح متوفرة، وإذا كانت الحرب شبه مستمرة، وإذا كان هناك غير عدم وضوح فيما يتعلق بالرؤية. أعتقد بأن أفق الحل أعتقد بأنه ضيق جدا. مع هذا الأمور موجودة، ولكن المجتمع الدولي عليه ألا يتجه إلى رعاية مصالحه أكثر من رعاية مصالح الدولة الليبية. البعثة الأممية تدير الحل ولا تريد أن تنهي المشكل. إدارة الأزمة لن تنتج إلا مزيد من 5 سنوات أخرى يتم تدبير بها نفس الأسماء، وتكون هناك إشكاليات سواء اقتصادية أو سياسية أو أمنية، وتكون هناك حروب. ليبيا تحتاج إلى حل بحزم الإشكال وليس فقط بحجم ما يريد الفاعلون.
إذن دكتور، هل تنهي هذه التفاهمات اتفاق الصخيرات ودور حفتر والسراج؟
أعتقد بأنها نوع من آلية للتعديل الضمني، لأن هناك إلغاء صريح وإلغاء ضمني في القانون. عن ناحية الإلغاء الضمني أو التعديل الضمني لبعض المواد، المادة 15 لا شك أن المادة 15 ذات أهمية لأن فيها الوظائف السيادية 7 الرئيسيات، ولكن حتى وإن ما يتعلق اتفقنا على ما يتعلق بهذه 7 بتوافقات محددة، هل تنتهي الأزمة الليبية؟ هل تنتهي ما يتعلق باحتلال بعض المناطق؟ هل تنتهي ما يتعلق بأزمة النفط والاقتصاد وأزمة المواطن من المصارف وما يتعلق بالأمور الأخرى، خاصة نتكلم على أزمات متعددة، انقطاع الكهرباء وإشكاليات. نحتاج إلى حكومة تنفيذية موحدة وأجسام موحدة من مطرف ليبيا، ويكون موحد مركزي، وأن يكون أيضا رقابة موحدة وديوان محاسبة موحد. هناك أجسام متناثرة وهناك شبه دولتين بدون علمين، وهناك من يحاول قدر الإمكان دفع السفين ما بين الشرق والغرب من خلال مناطق منزوعة السلاح في سرت وفي الجفرة وفي غيرها، ونسميها كما يشاء، وهي نوع من قسم الضيزة التي لا يمكن الإيمان بها لأي وطن. هناك إشكاليات تتمثل في ما هو البرنامج السياسي وما هو البرنامج القابل للتطبيق، وما هي الضمانات الدولية التي يمكن أن تطبق إذا كانت هناك قوات متناثرة في الأرض الليبية، وإذا كانت هناك حدود مسرحة، وإذا كانت هناك إسباب، وإذا كانت جزء من الصراع وما بين شركة إني وما بين شركة توتال، ما بين الفرنسيين والإيطاليين يحاولون أن يكونوا صراع على الأرض الليبية في دعوى النفط. هناك إشكاليات يجب أن تبحث بشكل واقعي وجهوري أمام الليبيين وأمام المجتمع الدولي. أيضا البعثة إذا كانت فشلت في تعيين رئيس إلى الآن، لا تزال المبعوثة الآن ستيفاني موجودة ولكن هي تريد التقاعد حاليا. المبعوث فشل سيد كوتريش في عملية تسمية مندوب إلى الآن. الاتحاد الأفريقي اعترض. فرنسا تريد أن يكون هناك أيضا مؤتمر بفرنسا. إذن الصراع هو صراع دولي على أرض ليبية، وعلى الليبيين أن ينتبهوا بأن أرضهم موحدة وثرواتهم موحدة وشعبهم موحد.
أخيرا دكتور، كيف ينظر الليبيون إلى دعوة الرئيس الجزائري بالبدء فورا في إجراء انتخابات تبني مؤسسات جديدة ودستور يضمن التوازنات السياسية بدلا عن التحركات الدبلوماسية التي تطيل أمد الأزمة؟
من نعم بكل تأكيد هي دعوة حقيقة رائعة وجيدة، ولكن علينا بداية أن نؤسس لمن كيف تكون القاعدة الدستورية التي يمكن بدائها بالانتخابات. علينا أن نؤسس إلى جسم تأسيسي، أي إنشاء مجلس تأسيسي أو جمعية تأسيسية يمكن أن تدعو إلى هذا، لأن هذه الأجسام لا تريد أن تترك السلطة، مجلس النواب ومجلس الرئاسي ومجلس الدولة. حتى المجلس الرئاسي عندما أعلن على أنه سيترك السلطة في نهاية أكتوبر هي نوع حقيقة من المزحة، لن يترك السراج السلطة ولن يترك الموجودون معه، لأنهم متمثلون خلف مقاعدهم ولأن حقوقهم ومصالحهم مبنية على هذه المقاعد. هذه الحقيقة. وأيضا عقيلة صالح والمشري وغيرهم، الجميع متمثل خلف المقاعد دون أن يكون هناك حل لمشكلة الوطن. من زاوية هذه الدعوة جيدة، ولكن يجب أن تتخذ إجراءات تنفيذية من أجل تنفيذها. بداية التنفيذ بأن تنشئ جمعية تأسيسية جديدة، وأن يكون هناك دعوة للانتخابات، وأن يكون هناك وضوح، وأن تكون هناك رعاية للأمم المتحدة لذلك، وأن يكون هناك استفتاء على مشروع الدستور، أي أن البرنامج يجب أن يكون واضحا. تغيير الوجوه الموجودة أساس الحل وليس جزءا من المشكل. يجب أن يكون هناك مشروع واضح للأمم المتحدة. نتكلم على واقع يجب أن يدرك من الجميع. ليبيا تريد هدوءا واستقلالا، وأن يكون هناك أيضا تعاونا دوليا، سواء في محاربة الهجرة ومحاربة الإرهاب والدعوة إلى حلول اقتصادية أيضا ناجعة. أما محاولة الاستقواء على ليبيا بظل ضعف، أعتقد بأنه غير منتج في الأولى وغير منتج أيضا في الثانية. يظل الناعقون والمحاولون قدر الإمكان من الذين يحاولون أن يكون تسويق أمورهم، أحيانا بعضهم يسوق مشروعا نفسه لأنه يسوق مشروعا خياليا، فيذهب لأنه يوقع على أشياء ولكن هو ليس لها على أرض الواقع أي شيء، لأنه يريد فقط أن يبقى في السلطة سنة أو سنتين أو ثلاث. وهذه أمور غاية في النكران. الليبيون يريدون أن يكون هناك تغيير، ثم يأتي أشخاص لا نظل سنتين أو ثلاث سنوات. هذه حقيقة مطلقة. تغيير المطلق والعمل على بناء المؤسسات والعمل على تبني قواعد دستورية والاستفتاء على مشروع الدستور وإنشاء جمعية تأسيسية، تلك أمور مطلوبة للجميع. الليبيون لا يوجد بينهم اختلاف، ويجب أن يكون هناك حماية للأمن القومي للدول الجوار، وأيضا كما يحمل الأمن القومي لليبيا. لا توجد قواعد تسمح بغير ذلك.
الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور محمود إسماعيل الرملي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. تفاهمات داخلية وجهود دبلوماسية خارجية إذن، لكن إلى أين يتجه المشهد الليبي بعد بوزنيقة؟ حول هذه النقطة ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالله الكبير. مرحبا بك معنا. وبداية أستاذ عبدالله، ما مدى تأثير حلحلة الملف السياسي على الملف الأمني في ليبيا؟
أنا أعتقد أن مسار بوزنيقة مختلف تماما عن المسارات الأمنية والعسكرية التي تديرها الأمم المتحدة في الغردقة بمصر. تلك تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة بشكل مباشر، وحسب البيان المعلن من البعثة أنها حققت بعض التقدم وتم التوصل إلى بعض التفاهمات بشأن إطلاق سراح المحتجزين على الهوية، وقف الحملات الإعلامية والتحريض على الحرب والكراهية، مناقشة إخلاء منطقة سيرت والجفرة من المظاهر المسلحة. أما مسار بوزنيقة فهي محاولة من السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان في طبرق والسيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة لاستحداث مسار حوار موازي للمسار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، والذي يبدو أنه يذهب بعيدا عن سيطرة عقيلة صالح وخالد المشري. نعم.
إذن في ضوء اتفاقات بوزنيقة، ما مصير تفاهمات حكومة الوفاق مع تركيا؟
لا، مستمرة تفاهمات الحكومة الوفاق، مستمرة لأن تفاهمات بوزنيقة نتائجها محدودة جدا. هي كانت تتعلق بالمناصب السيادية في الدولة الليبية والمعايير والضوابط والآليات لاختيار الشخصيات التي ستشغل هذه المناصب، مثل مصرف ليبيا المركزي، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء. لا علاقة لها بالأمور التنفيذية التي تتولاها الحكومة، ومن بينها إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والعلاقات مع الدول الخارجية. نعم.
ولكن هل تشمل هذه التفاهمات في بوزنيقة منصبي السراج وحفتر؟ ومن هي أبرز الشخصيات المرشحة للمناصب القيادية؟ وأين أيضا سيكون مقر المؤسسات السيادية؟
طبعا في بداية حوارات بوزنيقة كان التوجه من قبل فريق عقيلة صالح وفريق خالد المشري أثناء الحوارات الوصول إلى مرحلة اقتراح أسماء الشخصيات التي ستشغل هذه المناصب السيادية السبعة، ولكن عدم ترحيب بعثة الأمم المتحدة وخشيتها من أن يؤثر هذا المسار والاختيار لشخصيات قد تكون جدلية مرفوضة من بعض الأطراف السياسية قد يؤثر على مسارات حوار جنيف ومسار الأمن والعسكري الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة. لذلك لم تبدي البعثة الأممية ترحيب بمخرجات هذا الحوار. ثم بعد ذلك تقلص طموح المجتمعون في بوزنيقة إلى حد فقط التوافق على الآليات والمعايير التي على ضوئها يتم اختيار شاغلي هذه المناصب، المعايير المتعلقة بالخبرة والمتعلقة بالكفاءة والأمور القانونية. أضافوا عليها بند جديد غير معهود في الدولة الليبية سابقا، وهو المحاصصة المناطقية، بمعنى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى جانب المعايير المتعارف عليها لابد أن يكون من إقليم برقة، بينما ديوان المحاسبة لابد أن يكون من فزان، المجلس الأعلى للقضاء من إقليم طرابلس. ولأن هذه التوافقات لابد أن تحظى بموافقة البرلمان مجتمع بنصاب يتجاوز ثلثي أعضاء البرلمان، ولأن البرلمان منقسم وأغلب الأعضاء في طرابلس ويرفضون استمرار عقيلة صالح في رئاسة البرلمان، بالتالي لن تمر تفاهمات بوزنيقة، لن تمر عبر البرلمان، ولا أعتقد أنها ستحظى بأي قبول من الأطراف السياسية التي لا تتوافق مع عقيلة صالح أو مع خالد المشري. المسار الرئيسي الذي ينتظره الجميع هو المنتدى السياسي الليبي الذي من المزمع أن يعقد نهاية هذا الشهر أكتوبر أو ربما بداية نوفمبر المقبل، وفيه سيلتقي نحو ما بين 70 إلى 80 شخصية ليبية، بينهم أعضاء في مجلس النواب وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة، للتوافق حول مجلس رئاسي جديد وتكليف رئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي. هذا هو المسار الذي يترقبه الجميع. نعم.
أخيرا أستاذ عبدالله، سؤال حلقة اليوم هو بعد تفاهمات بوزنيقة إلى أين يتجه المشهد الليبي؟ هل اقتربنا كثيرا من الحل أم ما زالت الأزمة تراوح في دوائر مفرغة؟
نعم بالضبط، هذا هو التوصيف، ما زالت الأزمة تراوح في دوائر مفرغة، ما زلنا في دوامة هذه الحوارات وهذه التفاهمات. ربما الجانب الإيجابي فيها هو أننا ربما ابتعدنا عن الحرب ونشهد الآن فترة هدوء وعدم وجود اشتباكات أو قتال، فيما يبدو من خلال ما يجري وأن الإدارة الأمريكية والتي انخرطت بقوة في الأزمة الليبية مؤخرا تريد تجميد الأوضاع الحالية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، تريد للنفط أن يعود للتدفق، أن تتوقف الحرب ولو بشكل مؤقت، أن تنطلق الحوارات السياسية، لكن الحل ما يزال بعيدا وما زلنا في مرحلة إدارة الأزمة، ولم نصل بعد إلى توافقات دولية وإقليمية للضغط على حلفائهم المحليين حتى يتوصلوا إلى توافق سياسي يضع ليبيا على طريق الحل. نعم.
مستمعينا الكرام، بالإجابة عن هذا السؤال وبحديثي إلى الأستاذ عبدالله الكبير الكاتب والمحلل السياسي الليبي من لندن، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.